الثاني في ذكر الموارد ذكر المرزاق الشكوك انه لا يمكن فيه التزاحم لانه لا يمكن فيه الترتب ويدخل الخطابان في باب التعارض لا محاله. هنا في باب الترتب نحن ذكرنا وهنا ايضا نذكر انه يشترط الترتب شرطان. الشرط الاول ان لا يكون احد الامرين والامر الذي نريد ان نجعله مشروطا وترتبيا ان لا يكون مشروطا بالقدره الشرعيه بمعنى عدم اصل الامر للمنافي والمخالف اي القدره الشرعيه بالمعنى السابق المتقدم في معاني القدره الشرعيه الثلاثه. لو كان ثبوت الامر بالضد لنفسه سواء امتثله او لم يمتثل اشتغل به او لم يشتغل ثبوته رافعا للامر بالاخر كان الامر بالاخر مشروطا بعدم نفس الامر بالاول هنا حينئذ لا يمكن الامر ضد الاخر حتى بنحو ترتبي لأنه يترتب على ماذا؟ على الترتب والأمر بأحد الحدين مشروطا بترك الآخر وإحيان الآخر. المفروض أن هذا الأمر مشروط بعدم نفس الأمر الآخر، الأمر الآخر فعلي فيرتفع لا محالة هذا الأمر الأول ولا يمكن أن يكون موجودا مع الأمر الأول لا مطلقا واضح ولا مشروطا لارتفاع موضوعه. فلا يعقل الأمر المشروط أيضا. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني الذي ذكرناه هنا أن لا يكون هذا الشرط الترتبي وهو عدم فعل الآخر أو صيام الآخر لا يكون مساوقا مع تحقق الفعل الأول. الآمر الضد إنما يعقد بنحو الترتب بنحو الاشتراك بعدم الإتيان بالآخر أو بعد الإتيان الآخر فيما إذا لم يكن إتيانه عدم الإتيان به مساوقا مع تحقق الأول كما في الضدين اللذين لا ثالث لهما. فإن الضدين اللذين لا ثالث لهما ترك كل منهما يساوق تحقق الآخر والأمر به بهما حتى بنحو الترتب والشاب غير معقولين قد يلزم منه طلب الحاصل. إذن فالشرط الثاني في إمكان الترتب أن لا يكون ترك ذاك المنافي والمجاحين مساوقا مع فعل هذا وإلا أيضا لا يعقل الأمر به حتى مشروطا لأنه طلب بالحاصل. هذان الشرطان مذكوران في بحث الشرط. الآن نأتي إلى كلمات المرزا فإن المرزا ذكر أمورا عديدة عن استثناء من باب التزاحم موارد عديدة لعلها خمس موارد. قال في هذه الموارد الخمسة لا يعقل التزاحم لأنه لا يعقل الترتب فيدخل في باب التعارض. المورد الأول الذي ذكره أن يكون أحد الواجبين المتزاحمين مشروطا بالقدرة الشرعية. قال لو كان أحدهما مشروطا بالقدرة الشرعية إذن لا يمكن فيه الأمر الترتبي ولا يمكن التزاحم لا محالة يكون من باب التعارض أو من باب ارتفاع أحد الأمرين رأسا سواء جاء بالآخر أو لم يأتي بالآخر. وبين في وجه ذلك هذا التعبير قال لأن القدرة الشرعية عبارة عن دخل قدرة الملاك وأنه مع عدم القدرة ولو شرعا ولو لمانع شرعي يرتفع الملاك، فإذا كان الملاك مرتفعا فلا ملاك لكي يؤمر به حتى بنحو ترتبي. الأمر الترتبي فرع وجود الملاك، أما لو لم يكن الملاك موجودا بل كان مرتفعا لارتفاع القدرة الشرعية عليه، المفروض أنه معقول فيه القدرة الشرعية، إذن فيرتفع الآن حتى الترتبي لا ملاك لكي يكون هناك أمر ترتبي. الأمر المشهود فرع وجود الملاك وعدم دخل القدرة الملاك، فالمفروض أن القدرة الشرعية دخيلة أي لا ملاك مع عدم القدرة ولو شرعان، إذن فلا يوجد يمكن أن يكون هنا أمر حتى بنحو الترتب. وهذا البيان بحسب صورته أشكل عليك كلماتي من الأعلى، بأنه نحن من حين نستكشف الملاك، نستكشف الملاك من الخطاب إطلاع الملاك، استكشافه متوقف وفرع إطلاق الخطاب. فلو أريد إطلاق الأمر، فلو أريد جعل إطلاق الأمر متوقفا على كشف الملاك التي استكشافه فلزم الدور، لأن إثبات الملاك في مقام الإثبات يثبت الملاك بتبع ثبوت الخطاب والأمر وإطلاق الأمر. ولو في كل واجب إنما نثبت الملاك في نور به في إطلاق الأمر به، أي من أين نحن نثبت وجود الملاكات في نور بالمولى؟ من إطلاق خطاباته. فإطلاق الخطاب يعني إطلاق الأمر يكشف عن إطلاق الملاك لا محالة، بينما هذا معناه توقف إثبات الملاك وإثبات إطلاق الملاك على إطلاق الخطاب والآن. فلو انعكس جعلتم إطلاق الخطاب متوقفا على إحراز الملاك في مكان آخر في محل كلامنا، حيث تقولون مع كون القدرة الشرعية لا يحرز الملاك لا يكون ملاك الله، هذا معناه أن إطلاق الخطاب توقف على إطلاق الملاك في مقام الإثبات والكشف، هذا دور. فنحن نثبت الملاك بإطلاق الخطاب. هذا البيان هذا الإشكال نشأ من أليس المجزى قال إذا كانت القدرة الشرعية فحينئذ تكون القدرة دخيلة في الملاك، وإذا كانت دخيلة في الملاك في موجب التزاحم لا تجد إلا قدرة واحدة مثلا فلا يكون ملاكان، فلا يستكشف للآخر ملاكون، ومن دون كشف الملاك مع من دون ملاك لا يمكن الأمر الترتبي، إن الأمر الترتبي فرع فعلية الملاك ولو مشروطان. فحينئذ يقول المستشكل أن هذا معناه أننا نحن في أماكن أخرى نقول الملاك في مقام الإثبات يثبت بإطلاق الخطاب والأمر، بينما هنا أنتم وقفتم إطلاق الأمر الترتبي وجعلتم متوقفا على إحراز الملاك وإثبات الملاك التي في السابقة، قلتم بأن الملاك غير محرز فلا يمكن الأمر حتى الترتبي. وهذا السؤال ده وهذا السؤال هو يقول هذا الكلام أن هذا دور، ولازمه أيضا أنه لا يمكن إثبات الترتب في أي مورد، لأن دور. هذا هو إشكاله على الملجاء، الإشكال على الملجاء أنه نحن نثبت الخطاب بإطلاق الملاك بإطلاق الخطاب في مقام الإثبات، فلو توقف إثبات الإطلاق الآن وبالتالي الأمر الترتبي في هذا المورد توقف على إحراز الملاك لزم الدور، وإذا لزم الدور لازم الدور يلزم الدور، وحينئذ لا يمكن إثبات الأمر الترتبي في أي موردين لأنه يلزم منه الدور والدور لا يكون، إذن فلا يمكن إثبات الأمر الترتبي. هذا الإشكال الذي سجل على الملجاء، لأن هذا الإشكال لأنه نشأ من هذا التعبير، نشأ من هذا التعبير الذي ورد في كلام الملجاء أنه نحن لا نحرز الملاك مثلا إذا ورد مثل هذا التعبير، أو أن الأمر الترتبي فرع فعلية الملاك. مقصود الملجاء الظاهر أن مقصوده هو أنه لو كان الأمر أحد الأمرين مشروطا بالقدرة الشرعية بمعنى عدم وجود المزاحم المولوي بالقدرة الشرعية بهذا المعنى الذي هو يريده دائما عندما يطلق القدرة الشرعية، إذا فعل أحد الواجبين مشروطا بالقدرة الشرعية أي عدم وجود المانع عقلا وشرعا، حتى شرعا لابد أن لا يكون مانعون، والأمر بالآخر مانع شرعي، نفس الأمر بالآخر الذي سميناه بالقدرة الشرعية بالمعنى الثالث. إذا كان أحد الواجبين مشروطا بعدم المانع الشرعي، والمانع الشرعي عبارة عن نفس الأمر بالآخر سواء امتثله أو لم يمتثل، هو الذي هو المعنى الثالث للقدرة الشرعية. حينئذ إذا كان الأمر هذا فلا يمكن الأمر الترتيب الأول، لا لأنه لا محرز له في مقام الإثبات لكي يقال إطلاق الخطاب يحرزه، وإطلاق الخطاب لا يتوقف على إحراز الملاك، إذ يلزم الدور إحراز الملاك يكون لإطلاق الخطاب، فلو كان إطلاق الخطاب يكون على إحراز الملاك كان دورا، بل لأن هذا الشرط مرتفع لا إطلاق حينئذ في الخطاب، لأن المفروض أن الخطاب لهذا الواجب مشروط بعدم المانع الشرعي، والمانع الشرعي موجود، بعدم الأمر بالخلاف والأمر بالخلاف موجود سواء امتثل أو عصى، الأمر لا يكون مرتفعا موجودا على كل حال، فالمانع الشرعي يكون موجودا، وبالتالي يكون الخطاب المشروط بالقدرة الشرعية بهذا المعنى لا إطلاق فيه، لا موضوع للإطلاق فيه، لأن موضوع إطلاقه هو القدرة الشرعية التي بمعنى عدم الأمر بالخلاف، والأمر بالخلاف موجود والقدرة الشرعية غير موجودة. إذن فمقصود النجار لم يكن مقصوده أنه هنا لا يمكن الترتب، لأنه إذا كانت القدرة أحدهما شرعية لا يمكن أمر الترتب به، لأننا لا نحرز وجود الملاك فيه. هذا جاء من بعض مزيد العبارة في الكلام، من بعض استطراد وتهوى الكلام مثلا، أو بعض القادمين يذكر أشياء أكثر. هو مقصوده أنه إذا كانت القدرة الشرعية مأخوذة، ومعنى القدرة الشرعية عدم المزاح وعدم المانع المولوي، فمع وجود الأمر الآخر المانع المولوي موجود سواء امتثل أو لم يمتثل، سيرتفع هذا ولا ملاك له، لا موضوع للملاك، لأنه لا موضوع للخطاب ولا موضوع للملاك. يعني يكون هذا البيان صحيحا، ويرجع إلى الشرط الأول من الشرطين اللذين ذكرناهما لإمكان الترتب، فإنه يشترط في محصولية الترتب أن لا يكون الخطاب والواجب مشروطا بأن لا يكون أمر بالمنافي، أمر ضد المنافي مع هذا. أما إذا كان مشروطا بعدم الأمر بالمنافي والخلاف فوجود الأمر محرز على كل حال ثابت، ومع ثبوت الأمر لا موضوع لهذا الوجود، لا موضوع له لا خطابا ولا ملاكا، يكون مرفوعا خطابا وملاكا بحيث الخطاب، فلا يعقد الامر الترتبي به. هذا الذي يريده الميدان، هذا كلام صحيح ليس مربوطا بعالم الاستكشاف، ولا يريد ان يدعي انه نحن دائما لا بد في المرتبه السابقه من احراز الملاك لكي نحرز الاطلاق في الامر والخطاب، حتى يقال ان هذا دور وخلافه سائر الموارد التي نحرز فيه اطلاق الملاك باطلاق الخطاب. اذن الصحيح هو هذا، ان الواجب اذا لم يكن مقيدا بالقدره الشرعيه نتمسك باطلاقه ونثبت الامر الترتبي، لكن اذا كان مقيدا بالقدره الشرعيه بهذا المعنى معنى عدم المانع الشرعي، فمع ثبوت الأمر الأول يكون بحسب الحقيقة هذا تطبيق من تطبيقات الورود التي قرأناها فيما سبق، أن أحد الخطابين سوف يكون غير المشروط بالقدرة الشرعية بهذا المعنى، سوف يكون إطلاقه رافعا بنفس فعليته لا بانفصاله، بنفس فعلية أمره رافعا لموضوع الخطاب الآخر، فإذا كان بنفس فعليته واردا عليه ورافعا لموضوعه فلا موضوع للترتب ولا معنى للترتب حينئذ. إذن فيكون مطلب المرجع صحيح أنه لو ثبت في موضوعه أن الواجب مقيد بعدم فعلية الأمر بالآخر، حيث يكون بفعليته الأمر الآخر بالضد الآخر بنفس فعليته لا بامتثاله، بنفس فعليته رافعا لموضوع القدرة الشرعية عنها الذي هو معنى القدرة الشرعية بالمعنى الثالث، إذن فهذا الأمر المشروط لهذا النحو لا يمكن أن يكون موجودا مع ذات الأمر لا مطلقا ولا مشروطا أيضا، لأنه على كل حال ما هو موضوعه مرفوع وهو عدم الفعلية للأمر الآخر، لأن الأمر الآخر فعليا سواء اشتغل به أو لم يشتغل، عصاه أو لم يعصه، الأمر به فعليا، فلا موضوع لهذا الأمر لا خطابا ولا ملاكا ولا موضوع لإطلاقه أيضا حتى يتمسك بإطلاقه وبه يثبت الملاك، لأن المفروض أنه سيد فيه بعدم فعلية الأمر الآخر والأمر الآخر فعليا. ففي مثل هذا المورد لا يعقل الترتب ولا يعقل الأمر بالواجب الآخر أطلاق حينئذ. هذه الكبرى إذن هذا المورد كبراه المورد الأول في كلام المرجاء، وهو ما إذا كان أحد الواجبين مشروطا بالقدرة الشرعية بهذا المعنى الثالث، أي بعدم وجود أمر فعلي للآخر سواء اشتغل به مكلف أو عصاه. فمثل هذا القيد لو أخذ في دليل أحد الواجبين لم يكن يعقل التزاحم بينه وبين الواجب الآخر، إلا أن الكلام حينئذ في تطبيقات هذه الكبرى طبقه المرجاء على بعض الموارد، المورد الأول على بعض الأمثلة الفقهية أو الموارد الفقهية، المورد الأول الذي طبقه في هذا الكلام طبقه على باب الطهارة المائية، باب الطهور الذي هو شرط للصلاة أو الطهور، الأمر بالوضوء في مورد يكون هناك واجب آخر يقتضي صرف الماء الذي به الطهور المائي في ذلك الواجب، كما إذا كان شخص عطشانا مثلا مريضا ولم يكن غير هذا الماء موجودا فلا بد أن يصرف هذا الماء في رفع عطشه ومرضه. إذن وجوب حفظ النفس مثلا أو وجوب رفع العطش عن المريض، هذا الوجوب مزاحم مع وجوب الوضوء، صار وقت الصلاة وهذا لم يصلي الآن، وليس إلا هذا الماء إما يتركه في الوضوء فلا يبقى رفع عطشانا لا يوجد ماء آخر، أو يتركه في رفع العطش فيكون حينئذ وضوءه غير ممكن في حتى يقع التضاد بين الوضوء بهذا الماء الواحد وبين رفع العطش. الماء الواحد لا يمكن فيه، الماء الواحد القليل لا يمكن أن يحقق به كلا الفعلين فلا محالة، يقع تضاد بين فعل الوضوء وبين السقي الماء للعطشان الجريح مثلا، وحيث أن ذاك واجب إذن يقال قال المرجع أنه دليل وجوب الوضوء للطهارة المائية أخذت فيه القدرة الشرعية بهذا المعنى، فيكون الأمر بالوضوء هنا ساقطا مطلقا، لا أمر بالوضوء لا بشكل مطلق ولا بشكل مشروط، لأن هذا من الأوامر والواجبات التي تكون مشروطة بالقدرة الشرعية بهذا المعنى الثالث، فهو من مصادق هذه الكبرى التي ذكرها عند المرجع، لأنه قد أخذ في خطاب مثلا الأمر بالوضوء القدرة الشرعية، ومن هنا حكم بسقوط الأمر بالوضوء مطلقا لا بالتجاهل، ونتيجته أنه لو عصى ولم يقتل مريض الماء ولم يرفع العطش عطش العطشان بالماء مع ذلك توضأ كان وضوءه باطلا، لأنه لا أمر به، لأنه لا أمر به لا على وجه مطلق ولا على وجه مشروط ترتبي، يعني لا يعقل الترتب في المشروط للقدرة الشرعية، ومن هنا كان هو في هذه المسألة تبعا للمشروع، يعني هذا خرج هذه الفتوى، فإن هذه الفتوى في الفقه موجودة أنه لو كان هناك مانع عن استعمال الماء في الوضوء ويمثلون للمانع بوجود رفع العطش أو التقيه للعطشان، هناك بحث بين المجهول أو ظاهر بعض أشهر الفتوائين أنه لا إشكال في أنه مع وجود مثل هذا الشيء وهو وجوب سقي الماء لرفع عطشين يسوغ التيمم في كون هذا من مسوغات التيمم، لا إشكال بين الفقهاء، إنما البحث بينهم في هذه النقطة، يعني هنا لو أن المكلف سقى الماء للعطشان ثم تيمم لا إشكال أن تيممه يكون صحيحا، إنما الإشكال في أنه لو خالف وعصى لم يرد أن يدفع صلاة البرية وتوضأ، هل يكون وضوءه صحيحان أو لا يكون وضوءه صحيحان؟ ويكون ذلك بنحو بحيث يكون حين التوضي متمكنا من سقي الماء لرفع العطش، لا أنه ذاك التسليف يكون ساقطا. لو سقط قبل الشروع في الوضوء بأن مات ذاك الذي ارتفع موضوعه لا إشكال في صحة الوضوء. لو كان ذاك بعد موجودا ويمكن صرف الماء لرفع عطشه، فبدل أن يصرف بدأ بالتوضي. هل هذا الوضوء صحيح أو ليس؟ هنا المشهور أو ظاهر المشهور أنه يكون باطلا، من هو المرجع؟ أفسد أن هنا يكون الوضوء من يتوضأ بدل أن يسرف على الماء في ذات الواجب وهو رفع العطش، يكون وضوءه باطلا. بهذا في بيان الصحابة المسألة الأصولية من مبادئ تلك الفتوى الفقهية. لهذا أفسى بأنه من مسوغات التيمم عدم المانع، ويكون ومن شرائط صحة التيمم، فجعلوا هذا شرطا هم لوجوب التيمم، وهم جعلوا شرطا لصحة الوضوء، وأن الوضوء لو كان في هذا المورد الذي يوجد مانع شرعي يقتضي صرف الماء فيه وهو رفع عطش العطشان، هنا الوضوء ليس بصحيح أيضا، فهو شرط بالصحة. ومعنى أنه ليس بصحيح لو توضأ كان باطلا، في كون عدم المانع، في كون المانع مسوغا لترك الوضوء إلى التيمم لا إشكال عند أحد، لكن في كون عدم المانع شرطا في الصحة يوجد اختلاف. فالمرجى من القائلين في تلك المسألة بأن هذا من شرائط الصحة أيضا، أي يشترط في صحة الوضوء عدم المانع، فلو كان مانع من هذا القبيل وتوضأ كان وضوءه باطلا، لا بد أن إما يعيد الوضوء أو إذا وجد ماء آخر بعد ذلك أو يتيمم وضوءه باطلا، فجعله من شرائط الصحة. ولعل هذا هو أظهر الفتوائين أو يعني ظاهر المشهور أشهر الفتوائين هذا. هناك تلك المسألة عادة يذكرون من جملة شرائط الوضوء أيضا أن لا يكون هناك مانع من استعمال الماء ولو شرعا، فجعلوا وجود المانع شرطا في الصحة. مبناه هذا أن هنا يقول المرجى لأن الأمر بالوضوء مشروط بالقدرة الشرعية، فإذا كان مشروطا بالقدرة الشرعية فمع وجود أمر بالخلاف ومانع شرعي وجوب شرعي لصرف هذا الماء في رفع العطش العطشان الذي يهلك مثلا، ولو من باب وجود حفظ الناس أو وجوب دفع الألم والمرض عن المريض، حينئذ هنا القدرة الشرعية على الطهور المائي غير موجودة. فإذا لم يكن تكون القدرة الشرعية موجودة فلا أمر بالوضوء لا بشكل مطلق ولا بشكل مشروط، فإنه الأمر الترتبي المشروط إنما يعقل في غير المشروط بالقدرة الشرعية له، لا يأخذ القدرة دائما بمعنى بهذا المعنى الثالث، لا يأخذ دائما القدرة بهذا المعنى، هذا معنى ثالث ليس يقول يحتاج إلى دليل، يأخذ القدرة الشرعية في تمام الموارد بمعنى عدم الاشتغال على ما قصدنا في مرة. على كل حال فسوف لا يكون أمر بالوضوء والطهور المائي حتى بنحو ترتبي، لأن القدرة الشرعية بهذا المعنى الثالث. حينئذ يبقى أنه كيف يثبت، كيف نثبت أن القدرة، لو ثبت أن القدرة شرعية في الوضوء بهذا المعنى بأن لا يكون أمر بصرف الماء في جهة أخرى، تم كلام المرجع، وتمت هذه الفتوى. لو كان دليل الأمر بالوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، لو كان مشروطا واقعا بالقدرة الشرعية بهذا المعنى سوف يكون هذا شرطا في الصحة، لا محال. عدم المانع الشرعي شرطا في الصحة ناحية الشخصية، مع وجوده لا أمر في الوضوء سواء امتثل أو عصى، لأن فعلية المانع الشرعي والأمر الشرعي رافع لموضوع ذات الأصل، إذا كان رافعا فحتى لو عصى لا أمر بذلك مع عدم الأمر، كيف نثبت مشروعية الفعل؟ فحينئذ يقع مثلا باطلا. لكن الكلام في أنه هل هذا صحيح يمكن إثبات ذلك ذكر في تخريج هذه الفتوى أو هذا المدعاء تقريبا تقدم في بحث الترجيح، ترجيح ما له بدل على ما ليس له بدل، بدعوى أن الأمر بالوضوء له بدل شرعي وهو التيمم، بخلاف وجوب رفع العفاش أو حفظ النفس فليس له بدل. هذه المقدمة. والمقدمة الثانية في بحث ما ليس ما له بدل، مثلا يستفاد من دليل البدلية القدرة الشرعية بهذا المعنى، إذا استفيد من دليل البدلية القدرة الشرعية بهذا المعنى إن لم يكفر أن الأمر بالوضوء لأنه له بدل مأخوذ في القدرة الشرعية بهذا المعنى، يعني عدم المانع المولوي الذي هو المعنى السابق في القدرة الشرعية. قلنا تجد ثلاث معاني للقدرة الشرعية. المعنى الأول أن يكون العجز التكليدي رافعا للملاك. المعنى الثاني أن يكون العجز ولو الناشئ من الاشتغال بالآثار رافعا للملاك. المعنى الثالث أن يكون النفس الأمر فعلية الأمر بأحدهما المانع الشرعي الذي يسمي المانع الشرعي رافعا للملاك. يقال بأن دليل البدلية يدل على الثالث، أن المانع الشرعي كاف في رفع الملاك والانتقال إلى البدل مثلا، فحينئذ يثبت أخذ القدرة الشرعية بوجود الوضوء، فيكون هذا بالتالي موجبا لارتفاع أمره حتى مشروطا بترك الآخر. هذا البيان يتوقف على تمامية هذه النقطة، وقد تقدم في بحث الإمتيازات في بحث التجريح ما ليس له بدل على ما له بدل، أن هذه النقطة لا تدل عليها لم يجب لها، أن البدلية لا تستوي هذا المعنى. البدلية تجتمع مع كون القدرة الشرعية بالمعنى الثالث أو بالمعنى الثاني أو بالمعنى الأول، أو تكون عقلية أصلا غير دخيلة في البدلية. أيضا البدلية لا كانت معقولة على ما تقدم في بحث. هذا البيان غير مثال. يوجد بيان آخر خاص بهذا المثال، المثال لهذه الفتوى بالخصوص، لا باب الاستعانة الكبرى ما له بدل وليس له بدل. وهذا التقريب هو أن يقال أننا نستفيد من دليل الأمر بالوضوء هذا المعنى، نستفيد من الأوامر بالطهور المائي أن القدرة شرعية فيه بخصوصية في أدلة الأمر بالوضوء. وذلك ببيان النقطتين. النقطة الأولى أن الآية المباركة مثلا التي هي دليل تشريع الأمر بالوضوء قد قيدت وجوب الوضوء بمن بالواجب للماء، قال ولن تجدوا ماء فتيمموا على كذا مرضى أو على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وهذا تقييد بموضوع الأمر بالغسل والغسلات والمسحات، بموضوع الأمر بالوضوء وكذلك بالغسل، تقييد له بالواجب للماء، فكأنه قسم يحفظ هذا التخمين، والتخمين قاطع للشركة، قسمه إلى ثنتين وشقين، شق واجب الماء أمرهم ووجوء الواجب عليهم الوضوء والغسل طهور المائي، وقسم من لم يجد الماء والتسليس بالنسبة إليهم إنما هو التيمم، ففصل وقسم إلى قسمين، التقسيم قاطع للشركة كما يقولون، لا يوجد حالة يشترك في التكليفان، ذاك له هذا وهذا له ذاك، لا يكون حالة هم يجب التيمم هم يصح الوضوء، فيكون أمر بالوضوء، فلا يجتمع الأمران معا، لو كان الواجب التيمم فلا وجب للوضوء، ولو كان الواجب الوضوء فلا وجب للتيمم، بمقتضى هذا التشريح والتحكيم الوارد في الآية المباركة. إذن فالمستفاد من الآية أنه إما يجب الوضوء على المكلف وإما يجب التيمم، أما هم يجب التيمم هم يجب الوضوء ويصح الوضوء ولو على تقدير، هذا لا يجب، خلاف التقسيم وقاطعية التقسيم للشركات، هذه نقطة. نقطة ثانية أن المراد بواجب الماء لم تجدوا ماء ليس المراد خصوص الوجدان الخارجي، بل المراد بواجب الماء واجبية الماء بنحو يمكن له أن يستعمله، أما لو كان ماء لا يمكن أن يستعمله أيضا داخلا فلم تجد ماء ولم تجد ماء أن تتيمم. لو كان الإنسان يجد الماء أمامه لكن لا يمكنه أن يستعمله لأنه عاجز من التوضي والاستعمال، أو لأنه يوجد هناك ظالم يمنعه يقتله لو اقترب إلى من، هذا واجب الماء من حيث نفس الماء، لكن ليس واجبا لاستعمال الماء، ليس واجبا للقدرة على التوضي بالماء. فعنوان واجب الماء كناية ومعرف لواجبية الماء بنحو يمكن التوضؤ به، والقرين على ذلك مضافا الى ان هذا لعله هو المتفاهم العرفي من الوجدان، وجدان الماء للوضوء لا وجدان الماء للماء، لم يقل ان كان تملك الماء وامامكم الماء واجبيه عرفا يفيد المعنى تجد قرين ايضا عليه، وهو ما تقدم من صدر الايه حيث عطف فيها المرض على السفر إن كنتم مرضى أو على سفر. المسافر لا يجد الماء حقيقة إذا كان في الصحراء، لكن المريض يجد الماء إن كنتم مرضى أو على سفر، المريض يجد الماء بذات المعنى الواسع الأول من أصل وجدان ذات الماء، لأن المريض قد يكون أمامهما، وإنما لا يجد المريض استعمال الماء، الماء الذي يمكنه أن يستعمله لأنه مريض، تثبت لكونه مريضا لا يجب استعمال الماء. بعطف المرض في الآية على السفر، ذكر المرض مع السفر يستفاد أن المراد من وجدان الماء وجدان استعمال الماء للوضوء لا وجدان ذات الماء، أي التمكن من أن يستعمل الماء، وكأنه قال إذا كنت قادرا على أن تستعمل الماء في الوضوء يجب عليك الوضوء، وإن لم تكن قادرا فتيمم صعيدا طيبا، فتكون القدرة مأخوذة في موضوع وجوب الوضوء، وتكون وحين ذن نصدق تلك الكبرى التي تقدم في بحث القدرة الشرعية أنه كلما جاء قيد القدرة في لسان الدليل كان مقتضى تأسيسية أو مولوية أو ظهور أخذ ذكر القدرة في لسان الدليل أن هذا أن القدرة الشرعية في هذا الواجب، فتثبت القدرة الشرعية هنا، وبهذا نثبت أن القدرة الشرعية في دليل الأمر بالطهور المائي، فإذا كانت القدرة الشرعية فالواجب الآخر لم يؤخذ بلسان دليل القدرة، القدرة ليست فيها شرعية بل عقلية مأخوذة بحكم العقل مثلا، إذا يكون هذا الوجوب للوضوء مشروطا لعدم أصل الأمر بالله بذات الوجود، واجب الآخر يكون مرفوعا بنفس فعلية الأمر بصرف الماء في رفع العطش، فلا يكون أمر به حتى بنحو ترتبه. هذا أيضا الغاية البيان الثاني الذي يمكن أن يذكر هنا لمطلب الملزة والبسرة ولتخريج هذه الفتوى المشهورة في الفقه من أن عدم المانع الشرعي شرط في الصحة، لا فقط شرط في الوجود بل شرط في الصحة أيضا، حيث لو خالف ذاك الواجب وذاك المانع الشرعي وتوضأ كان وضوءه باطلا. هذا غاية البيان الثاني، إلا أن هذا البيان أيضا غير كامل على تفصيل توقيع إن شاء الله.